عاطفنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن أبي دري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: أتيت المدينة فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله. قال: قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قلت: أنت رسول الله؟ فقال: أنا رسول الله الذي إن أصابك ضر فدعوته كشف عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك، قلت: اعهد إليه. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبثث إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المحيلة، وإن الله لا يحب المحيلة. وإن امرؤ شتمك أو وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح. الحديث يرويه أبو زري جابر ابن سليم رضي الله عنه قال: أتيت المدينة فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله. قال: قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قلت: أنت رسول الله؟ فقال: أنا رسول الله الذي إن أصابك ضر فدعوته كشف عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك، قلت: اعهد إليه. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما تبدت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبثث إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. الحديث عن أبي زري بضم الجيم وفتح الراء وتشديد الياء، هو جابر ابن سليم للتصغير،
قال أتيت المدينة فرأيت رجلا يصبر الناس عن رأيه، أي يرجعون عن رأيه ويعملون بما يأمرهم به ويجتنبون عما نهاهم عنه. يعني هذا كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، كانوا أشد الناس طاعة وامتثالا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان القادم وكان الرائي إذا رأى الصحابة رضي الله عنهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بهذه النتيجة وبهذا الأمر، هو أن الصحابة كلهم يعني يلجؤون وينكثون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصدرون عن رأيه امتثالا له، فينطلقون عما رأاه ويستطيعونه. شبه المنطلقين عنه بعد توجههم إليه لسؤال مصالحهم ومعاشهم ومعادهم بالوالدة إذا صدروا عن المنهل بعد الرأي، فعبر بكلمة يصدر الناس عن رأيه. أصل الصدر يعني الناس إذا كان معهم الجمال مثلا أرادوا أن يشربوا أو أرادوا أن يسقوا هذه الجمال، يعني الذهاب والتوجه نحو البئر مثلا الذي يستسقى منه هذا يسمى الصدور. أما الورود فبعد الري وبعد يعني زوال الظمأ تقول ورد الورود اللي هو الانصراف بعد هذا الري. فعبر عن يعني ري الصحابة رضي الله عنهم وتشبعهم ويعني يعني امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الواردة، إذا وردت الماء تشرب وتستوي ثم تنصرف عنه، وهكذا كانوا ينهلون من نمير سنته صلى الله عليه وسلم ويذهبون ظمأهم إلى شريعته الشريفة. يقول لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، أي عملوا به. هذه صفة كاشفة توضح المقصود من قوله يصدر الناس عن رأيه، يعني أنه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله. قال قلت عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. فقال مرتين، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه في المرة الأولى فلم يجبه، أو أنه سمعه وامتنع عن جوابه تأديبا له لأنه سلم بطريقة غير صحيحة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له لا تقل عليك السلام، لا تقل عليك السلام، هذا النهي تنزيه، لا تقل عليك السلام يعني لا تقلها ابتداء، لا تبدأ التحية بكلمة عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، لأن هذه كانت تحية الميت في الجاهلية، كانت عادتهم في زمان الجاهلية لم يكن لهم شعور بالأمور الشرعية التي يحبها الله. وقال بعض العلماء أراد أنه ليس مما يحيى به الأحياء، لأنه شرع له أن يحيى صاحبه وشرع له أن يجوده. الشريعة يعني شرعت لنا صيغة معينة لابتداء السلام وصيغة لرد السلام، فصيغة ابتداء السلام أن تبدأ بكلمة السلام، السلام عليك، ويأتيك الجواب عليك السلام، فكونه وضع الجواب في موضع الابتداء هذا غير موافق لأداب الشريعة في ابتداء السلام. فلذلك قال له لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الميت، فلا يحسن أن يوضع ما وضع للجواب موضع التحية التي يبتدأ بها. يعني فهذه تحية الميت عند الجاهلية كما كانوا يقولون عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحمه، فكانت الجاهلية يعني يحيون الميت بهذا الأمر بقوله عليك السلام. فيمكن أن تبدأ في تحية الميت بهذا الحديث بقولك عليك السلام. وإن كان من الجائز أيضا بل ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ تحية الأموات بالسلام، فكان يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، فكان يبدأ أولا بالسلام. يوضح هذا كلام بعض العلماء أنه لم يرد به أنه ينبغي أن يحيى الميت بهذه الصيغة، إذ قد سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأموات بقوله السلام عليكم، وإنما أراد به أن هذا تحية تصلح أن يحيى بها الميت لا الحي. عليك السلام تحية الميت هل يمكن أن تقولها للميت لأن الميت لن يرد عليك، أما حينما تحيي الحي فتقول السلام عليك، تبدأ بالسلام. وهذا لمعنيين، أحدهما أن تلك الكلمة وهي كلمة عليك السلام شرعت لجواب التحية. ومن حق المسلم أن يحيي صاحبه بما شرع له من التحية فيجيب صاحبه بما شرع له من الجواب. فهنا إذا قلت في الابتداء عليك السلام فقد جعلت الجواب مكان التحية، هذا في الطيب الحي. أما في حق الميت فإن الغرض من التسليم عليه أن تشمله بركة السلام، والجواب غير منتظر في هذه الحالة. أنت لا تنتظر الميت أن يقول عليك السلام، فإذا بلغته بكلمة عليك السلام فهذا يعني يناسب هذا المقام ولا يعترض، لأن عليك السلام تأتي في الحي جوابا للسلام عليك. فله أن يسلم على الميت بكلتا الصيغتين، هذا أمر. الأمر الآخر أن إحدى فوائد السلام أن يسمع المسلم السلام عليه، الشخص المسلم يسمع الذي يسلم عليه لفظ السلام أولا، هذا يعني يحدث نوع من الاستئناس. حين تبدأ بكلمة السلام عليك تحدث إيه؟ الاستئناس والألفة، واضح، والأمان. حينما تبدأ بتقدم لفظ السلام السلام عليك، أما حينما تقول عليك ربما توجه هل سوف تلعنه، هل سوف تفجه، عليك ماذا، فربما أحدثت وحشا. أما حينما تبدأه في السلام عليك فقد بدأت بما يطمئنه وبلفظ السلام، فيحصل الأمن من قبل قلبه. فإذا بدأ بكلمة فعليك لم يأمن حتى يلحق به السلام، بل يستوحش ويتوهم أنه يدعو عليه. فأمر الشرع بالمسارعة إلى إيلاف الأخ المسلم لتقديم السلام. هذا المعنى غير مطلوب في الميت، فساغ للمسلم أن يفتتح من الكلمتين بأيتهما شاء. وقيل إن عرف العرب إذا سلموا على قبر أن يقولوا عليك السلام، فقال عليه الصلاة والسلام عليك السلام تحية الميت على وقت أعراس العرب وعادتهم، لا أنه ينبغي أن يسلم على الأموات بهذه الصيغة، خاصة أن الذي ثبت في السنة السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين إلى آخره. وبعض العلماء قالوا إن عليك السلام هنا هي جواب النبي عليه السلام، جواب لأن عمله يعني لأن في مقام الرب، فقال عليك السلام ثم قال تحية الميت، يعني كأن الإيه هناك بني يقول هي تحية الميت، يعني بعد أن رد السلام قال هي تحية الميت، يعني هذه العبارة. فقال له قل السلام عليك، يعني إذا سلمت فإن هذا أفضل أن تبدأ بالسلام. قلت أنت رسول الله، قال أنا رسول الله. ثم قال له صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله الذي إن أصابك ضر، يعني الذي هذا يعود إلى الله سبحانه وتعالى، أنا رسول الله الذي يعني الذي إن أصابك ضر أو ضر، يجوز في الضم وبالفتح، الذي إن أصابك ضر أو ضر فدعوته، أي دعوت الله سبحانه وتعالى الذي أرسلني، فدعوته أو أتيتني لأدعو لك بالشفاعة أو بوسيلة الدعاء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر له الرسول، فإما دعوت الله بنفسك أو بوسيلتي لأن أدعو أنا لك كشفه، أي أزال الله ذلك الضر عنك. وإن أصابك عام سنة، السنة هي القحط، السنة التي لا مطر فيها والجباء التي يعني لا تنبت الأرض فيها شيئا، والذي إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، أنبت لك الأرض يعني صورها ذات نبات لك. وإذا كنت بأرض قصر أو جباء أخرى بالإضافة، وإذا كنت بأرض خشر يعني فلا قشراء خالية من الماء والشجر فهي النفاذة المهلكة، وإذا كنت بأرض خفر أو فلات أي نفاذة بعيدة عن العمران يعني المحسوسة بالمخاطر، فضلت راحلتك في هذه الصحراء، ضلت راحلتك أي فحادت ومالت عن الطريق أو غابت عنك، وهي الأظهر لقوله فدعوته ردها عليك. إذا ظلت راحلتك أن غابت عنك وظلت الطريق، دعوته فردها عليك بعد أن غابت عنك واستقبلتها. قل اعهد إلي، يعني أوصني، اعهد إلي يعني أوصني. ومنه قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، اعهد إلي أي أوصني. قال لا تسبن أحدا أي لا تشتمه، وإنما عهد صلى الله عليه وسلم ذلك لو عدم السب لعلمه أنه كان الغالب على حاله أنه كان يسب الناس فنهاه عن هذه الخصلة. قال فما تركت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا تاكا، أي بعد هذا العهد فما تركت بعده يعني بعد ذلك العهد الذي أخذه علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتثلت عهده وحفظت وحفظته، كما ثبت بعده أي بعد العهد أحدا سواء كان حرا أو عبدا أو بعيرا أو تاه، فسلما من لسانه الإنسان والحيوان سبا للباب وإن كان يزيد سب إنسان مخصوص، يجوز أن يسب الإنسان إنسان مخصوص علم موته بالكفر كفرعون كأبي لهب وهكذا، فإنه لا ضرر في عدم سبه. والأفضل مع جواز هذا السب حتى في حق الكافر الأفضل الاشتغال بذكر الرحمن حتى عن نعم الشيطان، فإن خطورة ما سوى الله في الخاطر نقصان، فلا تشغل قلبك بغير ذكر الله. فالسب لا يستحب، غاية السب أو اللعن أنه يكون جائز في أحوال معينة ولأشخاص معينين، تقول مثلا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعن الله من فعل كذا، كما كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث النهي عن اللعن، ليس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، وقال صلى الله عليه وسلم إن اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة، إن اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فالمسلم وإن لعن فإنه يقل من اللعن بقدره، ولكن لا يكون ديدنه وعادته السب واللعن حتى في حق مستحقه، حتى لا يتعود لسانه ذلك وربما جره إلى أن يوقعه في غير موقعه. فسد للذريعة يعني يكون الإنسان كما وصف بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يهم أحدا ولا يعيبه حتى لو كان مستحقا لهذا. قال فما سببت بعده أحدا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. فالأفضل من السب واللعن والشك الاشتغال بذكر الرحمن حتى عن نعم الشيطان، فإن خطور ما سوى الله في الخاطر نقصان. قال يعني قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تحترن شيئا من المعروف، أي من الأعمال الصالحة أو من أفعال الخير والبر والصلة ولو كان قليلا أو صغيرا، لا تحتقر أي شيء من المعروف ما دام يدخل تحت اسم المعروف لما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن دق سنذكر أمثلة كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يبالغون في امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه حتى في أدق الأمور، امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام يعني التزموا جميع شرائع الإسلام. وأن تكلم أخاك سيلا أي وكلم أخاك تسليما، وأنت منبسط أي باش الوجه وأنت بشاش في وجه أخيك، وأنت منبسط إليه وجهك أي بشاش في وجهه. الابتسام او التبسم في وجه اخيك صدقه، مجرد ان تتبسم في وجه اخيك المسلم هذه صدقه تتصدق بها ويأجرك الله سبحانه وتعالى عليها. فالمعنى ان تتواضع لاخيك وتطيب الكلام حتى يفرح قلبه بحسن خلقك. ان ذلك يعني ان هذا الكلام مع انبساط الوجه من المعروف، يعني من المعروف الذي لا ينبغي ان تحقره او تنكره، فلا ينبغي أن تتركه وتقول هذا أمر يسير، لكن هذا باب من أبواب المعروف الذي نهيت عن احتقاره أو التفريط فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وارفع إزارك إلى نصف الساق، أي ليكن سروالك وقميصك قصيرين، وارفع إزارك إلى نصف الساق أي ليكن سروالك وقميصك قصيرين، فإن أبيت رفع الإزار إلى نصف الساق فارفعه إلى الكعبين ولا تتجاوز عنهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا الحكم وإياك وإسبال الإزار، يعني اجتنب إسبال الإزار أي أن ينزل ثوبك عن الكعبين وهما العظمان النافئان في أعلى القدم، وإياك وإسبال الإزار أي اجتنبه، فإنها أي هذه الفعلة أو هذه الخصلة التي هي الإسبال من إرسال الثوب وإرخائه من المخيلة أي من الكبر والعجب، فإن الله لا يحب المخيلة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن امرؤ شتمك، يعني إن امرؤ شتمك أي سبك وعيرك أو لعنك وإن امرؤ شتمك أي سبك ولعنك وعيرك أي لامك وعيرك بما يعلم فيك أي من عيبك سواء يكون فيك أم ليس فيك، لكن هو ظلمك بهذا الأمر بأن سبك بشيء هو فيك أو ليس فيك، فلا تعيره بما تعلم فيه، يعني لا تقابل عمله بمثله، فإن الذي ظلمك لا يجوز لك أن تظلمه، الذي يقربك لا يجوز لك أن تخلفه مراعاة لحرمات الله سبحانه وتعالى. فإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيه فلا تعيره بما تعلم فيه، إن هو شتمك ولعنك أو سبك بشيء قد يكون فيك أو قد لا يكون فيه، فإذا كنت أنت أعلى منه يعني يقينا بعيبه هو وتعلم شيء منه من العورات التي ينبغي أن تستر، فلا يستفزنك فعله وظلمه إياك بأن تنتهك حرمته وتكشف فطره بأن تعيره بما تعلم فيه. ففضلا هذا فضلا عما لا تعلم، إن كان الذي تعلمه نهيت عن أن تقول، فأولى ألا تعيره بما لا تعلمه فيه. فإنما وبال ذلك الإثم ما ذكر من الشتم والتعيير عليه أي على ذلك المرء، ولا يضرك شيء ولا يضرك شيء. وفي بعض روايات هذا الحديث فيكون لك أجر ذلك ووباله عليه ووباله عليه. هذا الحديث كما ذكرنا رواه أبو زريج جابر بن سليم رضي الله عنه قال أتيت المدينة فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله. قال قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قلت أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي إن أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك، قل اعهد إليه. قال لا تسبن أحدا. قال فما تربت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. قال ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منجذب إليه وجهك إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. هذا فيما يتعلق بحديث اليوم. فهذا الحديث المقصود من درس اليوم إن شاء الله تقرأ من فقرات هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم وإياك وإسبال الإزار فإن الإزالة من المخيلة. وقد كثر سؤال يعني من الإخوة في هذه القضية، فنحاول أن نستوفيها إن شاء الله. يقول الصحابي الجليل حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود ولوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه يوجل له، فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهادية يلوح كما لاح الثقيل المهند، وأنذرنا نارا وذكر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد، تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد، لك الخلق والنعماء والأمر كله فإياك نستهدي وإياك نعبد. أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد إلى الله والرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إليه في حياته، والرجوع إلى حديثه وسنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد كفر، الفتنة الكفر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فقال تعالى: ما وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فانظر كيف يختم الله سبحانه وتعالى بقوله: فلا وربك، يعني ورب محمد عليه الصلاة والسلام، لا يؤمنون، ينفي عنهم الإيمان إلى غاية. ما هي الغاية؟ حتى يحكموك، إذا يكونون مؤمنين إذا نفذوا هذه الأشياء. حتى أولا التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم ثانيا: لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. فنفى الإيمان عمن يجد في صدره حرجا من شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته. ويسلمه تسليما، يعني كمال الانقياد والإذعان والرضا، رضا القلب واعتزازه بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آيات كثيرة في هذا المعنى. أما الأحاديث التي توجب طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء فيما جاءت السنة مبينة لما ورد في القرآن كالصلاة والزكاة وغيرها، أو سواء فيما استقلت به السنة من الأحكام التي ينفيها طائفة القرآنيين الضالة التي تكذب بالسنة ولا تثبت حجيتها، من هذه الأحاديث قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن هذا الحديث رواه البخاري، منها أيضا ما رواه أبو داود والترمذي عن العراض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة موجع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا رواه كما ذكرنا أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. من هذه الأحاديث أيضا ما رواه العراض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل هذا القرآن، إنها لمثل هذا القرآن أو أكثر. وطبق الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه الآيات والأحاديث أحسن تطبيق وأجمله، فكانوا ينقادون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتثلون يعني تكاليفه برضا وطيب نفس. من ذلك مثلا ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، فإذن أخذها من هؤلاء. وأخرج الشيخان من طريق ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء فرغ في قرية على طريق الشام عند وادي تبوك بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا. فرجع عمر من سرغ لما بلغه حديث عبد الرحمن بن عوف. وأخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا النساء بالليل من المساجد. فقال بعض بني عبد الله بن عمر: والله لا ندعهن يتخذنه دغلا. الدغل هو في الأصل المكان الذي فيه شجر كثير ملتف فيكمن فيه أهل الفساد. يعني ولد أو ابن عبد الله بن عمر قال: والله لا ندعهن يتخذنه دغلا. فضرب ابن عمر صدره، ضرب صدر ابنه حينما اعترض ولم يتأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما تقول؟ قال الشافعي: ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدا أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبل خبره وانتهى إليه وأثبت أن ذلك سنة. وأخرج الشيخان عن عباس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر يعني الحجر الأسود ويقول: أعلم أنك حجر لا تضر أو ما تضر ولا تنفع، أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فقال خالد بن أسيد لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنك تجد صلاة الحجر وصلاة الخوف في القرآن ولا تجد صلاة السحر في القرآن. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: وابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، وإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعله كما يفعله. ليس هذا فحسب، بل ثبت من الصحابة نماذج يعني تدعو إلى الإعجاب في شدة تحريهم وطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عروة ابن مسعود، وقد بعثته قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يروى في الحديبية حتى يعني يجري بعض المفاوضات. فقال لما رجع إلى قريش قال لأصحابه وهو يصف الصحابة رضوان الله عليهم، قال: أي قومي، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا ملكا قط، يعني ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله إن يتنخم نقامة، يعني ما تنخم الرسول صلى الله عليه وسلم نقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده، يعني حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، تسابقوا في تنفيذ أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه على الماء الذي يتوضأ منه تبركا به، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وما يحدون، هذا من الأدب أن يحد النظر إلى يعني إلى الكبار السن أو العلماء أو كذا. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد إسلامه: إنه لم يكن شخص أبغض إلي منه صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم لم يكن شخص أحب إليه منه ولا أجل في عينه منه. قال: ولو سئلت أن أصفه لكم لما أطلقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم لما أحسن ذلك لأنه كان يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه أن يعني يحد النظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم. هناك نماذج أخرى أيضا مما ينبغي أن نستحضره في هذا الزمان الذي هو زمان الغربة، غربة الإسلام بين الناس وغربة أهل الطاعة بين الثواب الأعظم من الناس. حينما نزل تحريم الخمر مر أحد الصحابة على جماعة من المسلمين قد وضعوا الخمر في إناء وهم يشربون، فقرأ عليهم قول الله سبحانه، وقف عليهم وقرأ قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ الصحابة قالوا: انتهينا. فيقول الرجل: وكان بعضهم ملأ كأسه وقرره إلى فمه، فلما قرأت عليهم الآية سكبوه. مفيش واحد منهم قال اقتنع الاول وبعدين انفذ، اقتنع الاول كما يعني يتصدق بعض السفهاء في هذا الزمان، فقل اقنعني اولا، يكفي ان هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الزهري رحمه الله تعالى: من الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا قانون العبوديه، ان تقول سمعنا واطعنا. اما مثلا امراه تتبرج وتتهتك وتطيع الشيطان فيما يامرها به من محاربه الرحمن سبحانه وتعالى، تأمرها بالحجاب تقول أقنعني أولا وأقنعوني أولا. هل سألت الشيطان هذا السؤال حينما أمرها بهذا التبرج وهذا التهتك؟ لماذا لا يقال أقنعني إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ فهذا من التلبيس. أيضا من هذه النماذج ما ترويها عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققنا مروطهن فاختمرن بها، شققنا مروطهن فاختمرن بها يعني غطينا بها رؤوسهن ووجوههن. وعن صفية بنت شيبة قالت بينما نحن عند عائشة رضي الله عنها قالت فذكرنا نساء قريش وفضلهن، يعني أخذنا يمدحن نساء قريش وفضائل نساء قريش. فقالت عائشة رضي الله عنها إن لنساء قريش لفضلا فإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، يعني ما رأيت أحدا أشد تصديقا للقرآن وإيمانا بالتنزيل من نساء الأنصار، لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن انقلب رجالهن إليهن، رجع الرجال إلى البيوت يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها، يعني في هذه السورة، ويتلو الرجل على امرأته وبنته وأخته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى نرتها المرحل، يعني لم يحفظ يعني الموعظة طويلة عريضة حتى يمهد لأمر الله ورسوله بالحجاب، ولكن بمجرد ما تلا من قلب إلى البيت وتلا الآيات على امرأته وابنته وأخته وكل النساء من ذوي قرابته تقول عائشة فما منهن امرأة إلا قامت إلى نرتها المرحل فاعتذرت به، يعني فتحجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه، فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرات كأن على رؤوسهن الغربان، كأن على رؤوسهن الغربان جمع غراب، وإنما شبهنا بالغربان لأن الغربان سود، يعني كنا يلبسن أكفية سودا. أيضا هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أتى يعني جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فمجرد ما دخل من المسجد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، فمجرد ما سمع كلمة اجلسوا جلس في مكانه على باب المسجد، يعني هو كان يوجد أن يدخل المسجد، فسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يخاطب ناس ما يدري هل يخاطبه هو أو غيره، لكن سمعه يقول اجلسوا فجلس مكانه فورا على باب المسجد، حيث سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تعال يا عبد الله بن مسعود، حينئذ قام ودخل إلى المسجد. وهذا علي رضي الله تعالى عنه حينما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم خيبر، أعطاه الراية يعني لبلاد اليهود في خيبر، قال له تأمله، قال له قال علي امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي رضي الله تعالى عنه شيئا، سار مثل مسافة صغيرة قصيرة، ثم وقف ولم يلتفت، يعني أعطى ظهره للنبي عليه السلام ومشى شيئا ثم وقف تذكر سؤال مهم ولم يلتفت، فصرخ رفع صوته حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من سماعه لأنه لا يواجهه لكن ينظر في الجهة الأخرى، فلم يلتفت فصرخ بصوته يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس، مع أن هذا من أهم شيء، إيه الغاية من هذا القتال، لكنه لم يلتفت ويعود إلى النبي عليه السلام يسأله على ماذا أقاتل الناس، ومع ذلك تنفيذا لأمره في قوله امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، فتحرى أن يلتفت ومشى قليلا، فلما تذكر غل مكانه ورفع صوته وصرخ بقوله يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس، فلم يلتفت امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان الغرض من سؤاله الاستفسار عن امور تمس حاجته اليها في انجاز مهمته. لما امر النبي عليه السلام بهجره الثلاثه المخلفين بعد غزوه تبوك، واتى من ملك الروم، اتى رجل بخطاب من ملك الروم وجعل يسال من يدلني على كعب بن مالك وصاحبيه، من يدلني على كعب بن مالك وصاحبيه، فجعلوا يشيرون إليه ولم يتكلموا تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم كلامهم، لأنه كان نهى عن كلامهم ونهى عن كلامنا أيها الثلاثة في الحديث حديث سعد بن مالك المعروف، فرفضوا أن يتكلموا ويجيبوه بألسنتهم حتى لا يقع في مخالفة أمره بعدم كلام أحد من الصحابة معهم في مقاطعتهم، فأشاروا إليه جعلوا يشيرون إليه ولا يتكلمون. فهذا من أعظم يعني التوفير لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال مجاهد: كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر، فمر بمكان فحاد عنه فسئل: لما فعلت ذلك؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعل. وبلغ أيضا من حسن اقتدائهم صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلون ما يفعل ويتركون ما يترك دون أن يعلموا لذلك سببا، ودون أن يسألوه عن علته وحكمته، لأن المتابعة نتيجة من نتائج المحبة. من أحب أحدا أطاعه في كل ما يأمره به واقتدى به. يعني هذا في الخير وفي الشر، كما ترون الناس يحبون مثلا الفساق من الممثلين أو يعني أو غيرهم، فتجدهم يعني أي واحد يغير في هيئته نوع أي نوع من التغيير تجد كل من يحبونهم يقتدون به في هذا الأمر، في هذا الأمر. ليه؟ لأن هذا أثر محبة هؤلاء الفسقة، حتى لو فعلوا بأنفسهم ما فعل من تغيير الهيئة أو هذه الأشياء المعروفة، حتى لو تشبهوا في فعلهم بالحشرات، كانوا يسمون بعض الفرق الحشرية البيتلز والفوب والأشياء دي لحشرات، كلها الفوب الكلب والبيتلز والحنافس، فكانوا يقتدون بهم حتى في هذه التفاهات وهذه الثقافات حبا في هؤلاء المسلمين في الأرض. فكذلك المؤمنون إذا أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أولى بذلك، فلا ينبغي لومهم ولا عزلهم ولا عتابهم على طاعتهم لرسول الله، لأن هذا أثر من أثر المحبة، أن من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تلقائيا يقتدي به، يقتدي به حتى في الأمور التي لا تكون واجبة عليه، أو حتى في الأمور العادية التي ليست مستحبة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتم من ذهب، ثم نبذه النبي صلى الله عليه وسلم عن الرماء وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتمهم، ولم يحتج الأمر إلى سؤال ولا أخذ ولا رد، فعل ففعلوا، ترك فتركوا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، نزعه من يد الرجل وطرحه رماه في الأرض، فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيدعوها فيجعلها في يده، فرح هذا الخاتم من يد الرجل، نزع من إصبعه ونبذه وفرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له: خذ خاتمك فانتفع به، قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى يعني شدة الاقتداء وشدة التبرع، مع أن هذا الرجل يباح له أن ينتفع به ببيع يبيعه مثلا وينتفع بثمنه، لكنه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزعه من يده وطرحه في الأرض أبى أن يأخذ شيئا طرحه رسول الله من شدة التورع وشدة الحرص على امتثال أمره. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه وهو يصلي، كان يصلي شيئا عليه، فرعاهما عن يساره، فلما رأى القوم ذلك وهم في الصلاة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يخلع عليه فألقوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت عليك. فقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما قبرا. فانظروا كيف الاقتداء حتى لما قدم إليه الضب، لحم الضب، فلم يأكله، فتوقف خالد بن الوليد عن أكله، فيعني فقال له: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أعافه، يعني نشأ في قوم لا يعرفون الضب، فهو يعافه من ناحية الطبع، واضح. فالمقصود كان إذا فعل فعلوا، إذا ترك تركوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين، ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه ودار معه المسلمون. فهناك كانت الأشياء تؤخذ بتلقائية، أن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام ويبنى طاعته والابتداء به، ويعني إتيان ما أتاه وترك ما تركه. قال الزبير بن بكار: سمعت مالك بن أنس، وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فقال وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هناك بعض الناس يعني ينهجون منهج الزهد في السنة بل التجهيد فيها. الزهد والتجهيد في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وضوح هذه الطريقة التي كان عليها الصحابة من شدة تعظيم أمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل ليس هذا فحسب. فقضية مثل هذه القضية التي نشير إليها وهي قضية جر الثياب، جر الثياب سواء القميص اللي احنا بنسميه القفطان هذا ده اسم القميص. أما القميص المعروف الآن فيوصف بأنه قميص خفيف، لكن أصل كلمة القميص قدت قميصه من دبر يعني الإيه هذا الثوب الطويل هذا. أو الإزار وهو غير منتشر الآن هنا، أو السراويل أو هذه الأشياء. فبعض الناس ليسوا فقط يعني يجرون هذه الثياب إعراضا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو جهلا بسنته، بل أيضا يضحكون ويتغامزون ويتفكهون إذا رأوا مسلما يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقصر ثيابه، وتصير كأنها نكتة، شيء يذكر للضحك وللفكاهة أن فلانا يعني ما يعني الإسلام عنده أن يلبس الثياب القصيرة ويحمل المسواك وكل هذه الأشياء المعروفة. فهذا طبعا إلى فتح يعني. ومن الناس أيضا من يسمي التمسك بهذه الشعائر الإسلامية والتصرف وكل هذه الأسماء المعروفة. يعني الأمر في الحقيقة هو ليس تطرفا ولا تزمتا ولا هذه المصطلحات الشيطانية، لكن ينبغي إبدال كلمة التطرف في أغلب ما تطلق عليه الآن إبدالها بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. فهو ليس تطرف لكن هو اعتصام، اعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اعتصام يعني احتماء وتمسك بحبل الله المتين، فهذا اسم اعتصام ليس اسم تطرف. التطرف معناه الاخذ باطراف الامور في اقصى اليمين او في اقصى اليسار بالافراد او التفريد، هذا هو التطرف يعني اخذ بطرف الامور. اما هذه الامه، اما هذه الشريعه فهي الامه الوسط، وهو وسط. فالاصل والميزان الذي تلزم به الاشياء كل ما وافق هذا لهذا يعني كتاب الله وسنه رسوله فهو الوسط وهو الحق وهو العدل. اما الانحراف عنهما يمينا او يسارا بالافراد او التفريد بالتقصير او بالغلو فهذا هو التفرق وهذا هو الهلاك. اما التمسك بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الاعتصام بحبل الله والتمسك كما قال عليه السلام تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. فهذا تمسك بدين الله وتعظيم لحرمات الله وتعظيم لشعائر الله واعتصام بحبل الله كما ذكرنا. ويصح ان يوصف بالتطرف، التطرف ان يقولونه على اساس انه يعلم المجتمع الان من ضياع وفساد وانحلال، هذا هو الوسط وهذا هو العدل. فكل من انحرف عنه فهو متطرف. عري المرأة وتبرجها وتهتكها واختلاطها بالأجانب والفسق المعروف في المجتمع وعلى الشواطئ وفي النوادي وهذه الأشياء، هذا الوسط وهذا هو الاعتدال، أن تعيش كما يعيش أهل زمانك وأن تهلك معه. أما إذا يعني تمسكت بدينك فأنت متطرف، إذا امتنعت من مصافحة النساء أنت متطرف، إذا فعلت هذه الأشياء. أما الذي يشرب الخمر فلا يوصف بالتطرف، أما الذي يفعل كذا وكذا فهذا غير متطرف. فمثلا رجل يغض بصره هذا متطرف، يقولون هذا كف، وفي الحقيقة هو تعسف عما حرم الله سبحانه وتعالى وليس مثل هذه الأسماء. الإرهاب مثلا أو الإرهابيين، الإرهاب يكون لأعداء الله يرهبون به عدو الله وعدوه وليس المسلمون بهذه الصفة. أيضا الهوس الديني هذا شيء غير جديد، لأن الأنبياء نفسهم يعني رموا بالجنون، قيل إن الله ذو ولد، قيل إن الرسول قد كهن، لم يسمن الله والرسول مع من كلام ورى فكيف أنا. فلم يسمن الله سبحانه وتعالى من سب المشركين حينما قالوا إن الله ذو ولد أو إن الله ثالث ثلاثة أو إن لله بنات هي الملائكة، ولم يسمن الرسل قالوا مجنون والزجر، فجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني هذا فأس الكفار والمعرضين عن شرع الله سبحانه وتعالى أن يتطاولوا على أهل الحق بهذه المسميات الشيطانية التي ما أنزل الله بها من سلطان. الحق هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وينحصر الحق فيهما ولا يخرج عنهما بحال من الأحوال. واعتصموا بحبل الله جميعا، فكل من أحيا سنة أو تمسك بسنة وإن خالف كل الناس فهو معتصم بكتاب الله، معتصم بحبل الله. هذا اعتصام وتمسك ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما بينا من قبل أن المحبة تورث المتابعة، المتابعة أثر من أثار هذه المحبة. هذا شيء طبيعي موجود حتى مع بين أولئك الفسقة وبين من يسمونهم الجماهير، حتى يقولون معبود الجماهير، معبود لأنها كان هي عبادة. لماذا؟ المحبة غاية المحبة التي تورث غاية الانشياء والمذلة والخلوع لهذا الشخص الذي يحبونه. فنحن أولى إذا كان هؤلاء يعني يحرصون على اقتداء بآلهتهم الباطلة، فنحن أولى بأن يعني نعبد الله سبحانه وتعالى على الطريقة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تعلمون ما حدث يعني من زمن قريب لأخينا وأخي أخينا الأخ مدحت وردة، حينما يعني تمسك بشيء من الشرع في قضية ستر العورة بارتداء الشورت الطويل لهذا المعروف، فكيف صار عليه القوم ويعني اخذوا ينالون منه، خاصه ان هذا يعني هذا امر قرر وانه هو موضه من الموضات لا باس به، لكن ان ينسب هذا الى الاسلام فهذا لا يستحق ان يحارب. فلما نسب الاسلام عادوه. اما اذا كان مثلا واحد زي جماعه الكوره في اوروبا او في اي مكان فعل مهما يفعل فرحبوا واقتدوا به وقلدوه تقليد الفرده. اما حينما يمتثل الانسان امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فينال يعني بهذه الاشياء. كان بعض الكتاب كتب في بعض الجرائد قال منذ سنوات ظهرت موضه او موضه امريكيه لبنطلون شورت ينتمي تحت الركبه بقليل. كان اسم هذا البنطلون هو برمودا، نسبه الى جزيره برمودا التي كان جنود امريكا يلبسون فيها هذا الشورت اثناء الحرب. وقد صار هذا البنطلون موضه في الستينات. وكان أولاد الذوات يتباهون به وينظرون نظرات إشفاق إلى الذين يرتدون الشورت العادي، وكان ثمنه غاليا للغاية. ورغم ذلك كان موضع قبول عند أولاد الذوات كما كان حلم الطبقة الوسطى. يقول إذا جاء شاب مصري ولبس هذا البنطلون بدافع الورع وقال إن هذا جن يليق به كمسلم، إن وقع هذا قال الناس ما هذه السقيعة، يعني إن جاءت من عند الكفار فهو يرتدون بها وينظرون إلى أنها متى أعلى. لكن لما نتمسك نحن بديننا فنلقى هذه الآلية من الخوف. المقصود حتى نعود إلى الموضوع الأكل أن المحبة تورث الانقياد وتورث الطعم. فمن هذه القضايا هي القضية التي نتكلم فيها اليوم، وهي موضوع طول الإزار أو طول الثياب. تكرر كلمة الإزار في كثير من الأحاديث. كان ملابس الصحابة في ذلك الزمان أغلبها هو الإزار، لكن أصبح الإزار اليوم قليلا جدا. ومع هذا فالإزار والقميص لهما حكم واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص، حكمهما واحد. عن الأشعث ابن سليم قال سمعت عمتي واسمها رهم تحدث عن عمها وهو عبيد ابن خالد المحاربي قال بين أن أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك، ارفع إزارك يعني عن الأرض، كان يرجر إزاره وثياله، ارفع إزارك فإنه أبقى، وفيها أخرى فإنه أنقى، يعني أنقى لهذا الثوب. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة منحاء، يعني هذا الثوب الذي البدو بردة منحاء وهو كفاء مخطط فيه بياض وقواد، أو المقصود أنها بردة مبتذلة، يعني بردة ثوب مبتذل ليست للزينة فجرها لا يؤدي إلى الخيلاء. فقلت يا رسول الله إنما هي بردة منحاء، قال أنا لك في أسوة، فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه صلى الله عليه وسلم. وعن كلمة ابن الأكوع قال كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتجر إلى أنفاق ساقيه، وقال هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إزرة هذا اسم هيئة على إذن فعلة، كانت تقول جنسة والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إني أرجو أن أكون أخشاكم لله، فمن خشاته لله سبحانه وتعالى أنه كان يتواضع هكذا ويقصر إزاره. هناك حد أدنى لثياب المسلم حده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إزار يتقعقع، يعني كان إزار جديد. التقعقع هو تحريك الشيء اليابس الصلب مع صوت، إذا كان قماش جديد يعني كان يقولون ينكش مثلا، فإذا تحرك يصدر صوت، فلأنه كان جديدا يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إزار يتقعقع، فقال: من هذا؟ قلت: عبد الله بن عمر. قال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. إن كنت عبد الله يعني الخاضع لله والذليل لله والمطيع لله فارفع إزارك. لم يسأله هل أنت فعلت الخيلاء، فيحرم أن فعلت رجل خيلاء تواجيه، لكن هذا أمر مطلق كما تلاحظون في أغلب هذه الروايات. قال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. قال: فرفعته. قال: جد. قال: فرفعته حتى بلغ نصف الساق، حتى بلغ نصف الساق. هذا ابن عمر وهو من أفاضل الصحابة ومن أصحابهم رضي الله عنهم. لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إرخاء إزاره، بل أمره أن يرفعه، مما يدل على أن هذا الأدب ليس مقصودا به الخيلاء. ولو رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض هؤلاء الذين يكونون ثيابهم أيضا في هذا الزمان لأنكر عليهم من باب أولى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك. فرفعته، ثم قال: زد. فزد، فما زلت أتحراها بعدي، لأن أتحرى الحد الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين، يعني إلى أنصاف الساقين. والحديث حديث أبو جري جابر بن سليم فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم له: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، فإن أبيت فإلى الكعبين. إذا هذا نصف الساق هذا نوع استحباب، أما المباح والجائز فإلى الكعبين العظمين الناتئتين في يعني أسفل الساق وأعلى القدم. يقول: فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. فوضح النبي عليه الصلاة والسلام أن نفس الإسبال هو مخيلة، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، يعني نوع من أنواع المخيلة. المخيلة قد تكون في خلق الإنسان التكبر في مشيئته في أي شيء من تصرفاته، ومما تكون تدخله المخيلة أيضا إسبال الإزار. فإسبال الإزار هو احد اعراض مرض المخيل والكبر والفطر. وعن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه قال: سالت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه عن الايجار، فقال: على الخبير فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازره المسلم الى نصف الساق، ولا حرج او لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان اسفل من الكعبين فهو في النار، ما كان اسفل من الكعبين فهو في النار. قالها ثلاث مرات. وقال: من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فهذا، يعني موضع الإزار في نصف الساق، ثم فأخذ مسافة قرب الساق أنزل، فقال: فإن أبيت فهذا، ثم فأخذ قبضة أخرى، وقال: إن فإن أبيت حتى وصل إلى الكعبين، فقال: فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. الإنسان لو عنده يقين بهذا التهديد وهذا الوعيد لشعر إذا كان الثوب يلمس الكعبين شعر بالنار تلسعه في عقله، إذا كان فعلا مستحضر هذا الوعيد إن هذا يكون في النار، الشيء الذي يغطى بالثوب بعد الكعبين فهذا في النار. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإزار إلى نصف الساق، فلما رأى شدة ذلك على المسلمين قال: إلى الكعبين، لا خير فيما أكثر من ذلك. فهذه الأحاديث كلها صريحة صريحا يعني صريحة بطريقة واضحة لأن المسلم يجب عليه أن يرتدي ثيابا لا تزيد في طولها على الكعبين، ويستحب له أن يجعلها إلى أنصاف الساقين. فما عقيدة من خالف هذا الأمر؟
العقيدة والوعيد يحدده أحاديث كثيرة، منها ما رواه أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. كما ذكرنا أغلب إثيابهم كانت الإزار، فلذلك تكثر كلمة الإزار في الأحاديث، وتأتي أحيانا ألفاظ عامة كالثوب فتعم سائر أنواع اللباس. عن قول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه ثم إلى نصف ساقيه ثم إلى كعبيه، فما كان أسفل من ذلك ففي النار، يعني ما جاوز الكعبين فهو في النار. قوله فهو في النار معناه أن ما دام الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على ما فعله، المكان الذي يغطى من أسفل الكعبين فيكون في النار، عقاب هذا الأمر. القول الآخر أن هذا الفعل في النار هل هو معلوم من أفعال أهل النار، فهذه العقوبة زيادة في طول الإزار، مجرد الزيادة فإنها هي المفروض. لكن هناك عقوبة أشد وأشد وأشد في حق من يتعمد فعل ذلك.